المحبة ضربنا سنن تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الليلة أواصل الحديث معكم في باب ذكرته في اللقاء الماضي، ألا وهو باب في القدر. وقد تكلمت فيما مضى عن تعريف القضاء والقدر مع ذكر نبذة تاريخية تتعلق بكيفية دخول هذا المنهج المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، والذي دخل فيه الداخلون المغرضون إلى أهل الإسلام. وقد وعدت في اللقاء الماضي أن أبدأ حديثي قبل قراءة الأحاديث التي أود أن أقرأها وأشرحها بذكر أمر مهم للغاية، ألا وهو أركان الإيمان بالقدر، أو ما يعرف عند بعض العلماء بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ما المراد بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر أو بأركان الإيمان بالقضاء والقدر؟ المراد بذلك أنه لا يتم إيمان العبد على وجه الحقيقة، ولا يكون إيمانه صحيحا كاملا بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان إلا إذا أتى بهذه الأركان الأربعة، وكان عليها عالما بها عاملا بمقتضاها. وفي الحقيقة هذه الأركان مهمة، هي خلاصة الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر. فلو تعلمها المرء المسلم واعتقدها يقينا واستقرت في قلبه سلم في معتقده بالنسبة لهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. أول ركن أو أول مرتبة من أركان الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة العلم، وأعني بالعلم العلم المحيط الثابت لله عز وجل لكل شيء، بل لكل ما وقع ولكل ما يكون ولكل ما سيقع ولكل من لم يشأ الله وقوعه، لو وقع يعلمه الله عز وجل ويعلم الهيئة التي يكون عليها. ولذلك نسب إلى الإمام علي بن أبي طالب وغيره كلمة عن العلم، وهي أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويستدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم، أعني ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما قاله الله عز وجل عن المشركين كما في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وذلك ردا عليهم لما طلبوا الرجعة لإحسان العمل في الدنيا. فقال الله عز وجل: ولو ردوا بعد الممات لعادوا لما نهوا عنه. والرد مستحيل، لأن الله عز وجل قضى ولا يعترض على ذلك بأفراد قد وجدت بعد الممات، لأن لهذه علل أو أسباب، ولكن القاعدة العامة أن من خرج من الدنيا لا يعود، وقد قضى رب العباد سبحانه وتعالى بذلك، وبالتالي لن يعودوا، وهذا أمر إذن بناء على ذلك مستحيل، أن من مات وانتهى أجله وخرجت روحه أنه لن يعود إلى الدنيا مرة أخرى إلا إذا بعثه الله يوم القيامة. وعلى فرض جواز هذا المستحيل ووقوعه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني إلى الكفر. هذا يبين أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن وما لم يقع، لو وقع وكان كيف يكون على هيئة، على هيئته، على حالته، وغير ذلك مما يمكن أن يعلم عن الموجود. ومثله قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لأسمعهم. ولو أسمعهم ماذا سيكون؟ هل سيستجيبون ولا سيتولون؟ سيتولون. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واضح هذا تماما من خلال آيات القرآن الكريم. نحن نؤمن بعلم الله الكامل الشامل المحيط بكل شيء. في اللقاء الماضي ذكرت أن القدرية الأولى أنكروا العلم السابق للأشياء ووصف الله عز وجل به، وقد كفرهم أئمتنا بذلك. والله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى جل في علاه. بل نقول كما قال نبي الله شعيب في رده على قومه: وسع ربنا كل شيء علما، سبحانه وتعالى جل في علاه. والآيات في القرآن الكريم كثيرة التي وصفت ربنا سبحانه وتعالى بالعلم. وطبعا يصعب سرد هذه الآيات، أكتفي بآية لو نظر إليها المسلم ووعيها واستوعبها آية عظيمة جدا. هذه الآية بالذات، والآيات كثيرة، لأنها تبين علم الله عز وجل للمشاهد وغير المشاهد، لما يطلع عليه العباد ولما لم يطلع عليه العباد. وذلك في قول الله جل ذكره: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، فلنقف عند هذه الآية: هو الله الذي لا إله إلا هو. ما هو هذا الإله؟ سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة، سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني لا يعلم الشهادة فحسب، لا يعلم ما يراه الناس فحسب، ولكنه سبحانه يعلم الغيب ويعلم الشهادة. الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لما أعلمهم ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه وهو العليم الخبير أنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا كما ذكر القرآن عنه في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا كان رد الله عليهم؟ ما جواب رب العالمين على هذا القول؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر الذي يجب أن يكون عليه المسلم، كل مسلم لابد أن يعتقد وأن يثبت علم الله تبارك وتعالى السابق للأشياء قبل كونها، علم بهيئاتها وكيفياتها وأعدادها وحالها ومآلها وكل ما يتعلق بها. وذي صفة، يعني أو الاسم العليم من أسماء الله عز وجل، والعلم صفة من صفات الله سبحانه. وهناك بعض الأسماء والصفات تفيد علم الله تبارك وتعالى، كاسم الله مثلا الخبير. الخبير قيل في معناه الذي يعلم دقائق الأمور وتفصيلاتها، مش يعلم يعني حتى مورد أشياء ظاهرة، لا، دقائق الأمور. والعقل يثبت ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعلماء الاعتقاد دليل يصوغونه لإثبات عموم الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ويقولون فيه بأنه المثل الأعلى وهو لله تبارك وتعالى وحده، وهو أنه كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الله تبارك وتعالى واهبه وخالقه فيه، وهو أولى به من العلم صفة كمال. هل يمكن أن يقول عاقل بأن بعض المخلوقات يمكنها أن تتصف بالعلم وهي مخلوقة، والذي وهبها العلم هو الله، ثم بعد ذلك ينفي نسبة العلم إلى الله عز وجل؟ هذا أمر لا يقوله عاقل. إذن الركن الأول العلم، علم الله السابق للأشياء. الركن الثاني الكتابة، وهو كتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله هذه العوالم، قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى هذه العوالم. والكتاب ده سمي باللوح المحفوظ، سمي بأم الكتاب وغير ذلك، كما ورد ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا، لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. هذا فيه تسمية للوح المحفوظ بأم الكتاب. والله عز وجل في كتابه يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء، وده الشاهد والدليل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهنا سمى اللوح المحفوظ بإمام مبين. يقول تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، ده في تحديده، 50,000 سنة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر أحاديث حول هذا المعنى وبوب لها بقوله باب جفوف القلم على علم الله تعالى، أخذا من الحديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني أن القلم الذي أمره الله عز وجل أن يكتب مقادير الخلائق جف، ما عدا ليكتب. وهذه المقادير قدرها رب العالمين العليم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. ركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر، أو من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والتي لابد أن يؤمن بها العبد حتى يتم إيمانه بقضاء الله وقدره، هذا الركن هو مشيئة الله عز وجل النافذة في جميع خلقه. وهذا يعني أن يعتقد العبد أن كل ما يقع في الكون بمشيئة الله وإرادته، فلا يوجد شيء في ملك الله وكونه لم يشأ رب العالمين سبحانه وتعالى وجوده. ولذلك أجمع المسلمون على القول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله مقدمة. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. قال تعالى ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء ربك. إذن كل ما يكون في الكون راجع إلى مشيئة الله وإرادته، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. كل حركة، كل سكون في هذا الكون، كل ورقة تسقط من على شجرة، كل قطرة من الماء تنزل من السحاب، كل مخلوق يوجد، كل حركة يفعلها، كل إنسان يموت وغير ذلك، كل ذلك بقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، لا يخرج شيء من ذلك عن مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو الركن الثالث. إذن الأول العلم، الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث الإرادة والمشيئة، الرابع والأخير خلق الله لأفعال العباد. ودي قضية يعني فتحت بابا من الاختلاف بين المسلمين، اللي هي خلق الله لأفعال العباد معناها إيه؟ كما أن الله عز وجل هو الذي أوجد العبد وخلقه، فكذلك هو الذي خلق فعله، امتثالا لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فرب العباد سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق أعمالنا، خلقها فينا سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة قد يسلم البعض في الأركان الثلاثة ويختلف في هذا الركن أو يختلف في الثالث والرابع، خاصة القدرية الثانية التي عرفت بها في اللقاء الماضي ويطلق عليهم اليوم المعتزلة. هؤلاء قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. وأول حديث سيأتي بعد إن شاء الله يتعلق بهذه الجزئية. غيرني يعني هنا أود أن أبين فقط لماذا ذهبوا إلى هذا القول وأدفع الإشكالات التي وردت عليهم وعلى عقولهم، لعل الله عز وجل ييسر السبيل بها إلى فقه هذه المسألة. وإن كان أحد اليوم على هذا المعتقد واستمع إلى مثل ذلك وزالت عنه الشبهة لعله يرجع إلى الحق. هؤلاء نظروا في أعمال العباد، انتبهوا معي دي مسألة دقيقة جدا قبل أن أدخل في الأحاديث، هم نفوا خلق الله لأفعال العباد. لماذا؟ قالوا لأن أفعال العباد فيها شرك، فيها كفر، فيها ألوان عظيمة جدا من المعاصي، ولو قلنا بأن الله خلق هذه الأشياء معناها أنه يحبها ويرضاها، وهذا في الحقيقة خطأ، لأنهم جعلوا من لوازم خلق الله لأفعال العباد أن الله يحب كل ما خلقه، وهذا ليس بصحيح. فالله عز وجل هو الذي خلق إبليس، رب العباد سبحانه وتعالى خلق إبليس، مش كده ولا؟ مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك لعنه وطرده وأخرجه من جنته. فلا يلزم أن كل ما خلقه الله وأراده وشاء أنه سبحانه وتعالى يحبه. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإرادة في كتاب الله تنقسم إلى قسمين، انتبهوا لهذه المسألة لأنها بتدفع كثير من الإشكالات، حتى لا يزعم إنسان أن في تلازم بين الإرادة والمشيئة العامة المطلقة وبين حب الله لكل ما أراده وشاء. قال أهل العلم الإرادة والمشيئة المنسوبة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة ومشيئة عامة كونية مطلقة وهذه يجب أن يقع مرادها سواء أحبه الله ورضيه أم كرهه ولم يرضى. إذن الإرادة الأولى إرادة كونية قدرية شاملة لكل ما يقع في الكون، كل ما يقع في الكون أراده الله كونا وقدرا، ولا يلزم من هذه الإرادة الكونية القدرية أن يحب الله عز وجل كل ما أراده وشاءه فيها. خلاص، أعتقد هذا من الوضوح بمكان. الإرادة الثانية تسمى بالإرادة الدينية الشرعية، إرادة دينية شرعية، وهذه الإرادة هي المتضمنة للمحبة والرضا. يعني إيه؟ يعني أن هذه الإرادة ما يقع فيها بإرادة الله عز وجل يحبه الله ويرضاه. ولكن يا إخواني هذه الإرادة قد يتخلف مرادها، فليس كل ما يحبه الله ويرضاه يقع. أنا أريد أن أضرب أمثلة من القرآن على الإرادتين، لأن هذا التقسيم ليس من عندي، كما أن من وذكره من أهل السنة والجماعة لم يأتي الواحد منهم بعقله بهذا التقسيم، وإنما هو مستنبط مأخوذ من كتاب الله عز وجل. قال تعالى في جماعة من اليهود كما في سورة المائدة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني معناها أن الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلوب بعض الناس، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية. فمن يرد الله أن يهديه مثلا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: ومن يرد أن يضله، فالله عز وجل أراد إضلال بعض العباد وهو منزه عن الضل ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الإرادة تسمى بالإرادة الكونية القدرية التي يجب أن يقع مرادها، وهي المتضمنة لقول القائل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي الشاملة والمتضمنة لكل ما يقع في الأرض. فكل ما يقع في الأرض بإرادة الله الكونية القدرية، سواء أحبه الله عز وجل من الإيمان والطاعة والخير والبر والمعروف، أو كرهه من الشرك والكفر وسائر المعاصي، كل هذا بإرادة الله ومشيئته. طب المشيئة الثانية اللي هي الإرادة الدينية الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا، هذه يريدها الله ويحبها، ولكن قد يتخلف مرادها. لا يشترط أن كل ما أحبه الله يقع، بدليل أن الله يحب الإيمان ويرضاه. ولكن هل جميع الناس آمنوا بالله؟ الله تبارك وتعالى يقول مثلا في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل كل الناس وقع لهم يسر أو حققوه؟ لا. مثلا: يريد الله أن يخفف عنكم. هل جميع الناس نالوا حظا من التخفيف؟ مثلا: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة دينية شرعية، يريد الله عز وجل ذلك ويحبه ويرضاه، إرادة دينية شرعية. ولكن لم يتب جميع الخلق، وده واضح يعني على تاريخ البشرية الطويل وإلى يومنا هذا، أن في ناس سائرة في غيها وضلالها وشركها وكفرها. إذن لما نقسم الإرادتين، الإرادة إلى قسمين، تنجلي الشبهة دي، ونقول بأن لا يلزم من إرادة الله لكل ما هو واقع في الأرض أن الله عز وجل يحب كل ما أراده وشاء. لا، فالله عز وجل خلق إبليس وهو لا يحبه ولا يرضاه ولعنه وطرده من جنته، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. وبالتالي أتعرض لنقطة يسيرة لأبدأ بعد ذلك في الأحاديث التي أود أن أبدأ فيها، ويعني الكلام في هذا سيطول والأحاديث كثيرة ستأتي تباعا، وستأتي تفصيلات تتعلق في موطنها بمثل هذا الكلام. مسألة الشر بقى الواقع في الأرض، ما هي المشكلة عند هؤلاء؟ قالوا بإن فيه شر يقع في الأرض، فهل نقول بأن الله عز وجل يريد ذلك؟ كيف نجيب على هذه المسألة أو على هذه الشبهة؟ وهي إيه؟ كيف يخلق الله الشر ويقدره؟ بيقولوا المعاصي والكفر والفسوق والعصيان كيف يخلقها الله ويقدرها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ دي شبهة عند هؤلاء. هذه الشبهة استدعتهم إلى نفي خلق الله لأفعال العباد وإرادة الله ومشيئته لكل ما يقع في الكون. كيف نرد عليهم؟ نقول إن الله تبارك وتعالى مقدس عن فعل الشر، رب العباد سبحانه وتعالى مقدس عن فعل الشر، ولا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد لا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه ولا منفعة فيه لأحد، وليس له فيه حكمة ولا رحمة، ولا يعذب الناس بلا ذنب. وقد بيّن علماؤنا رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة، هذه فيها حكمة في خلقها، فليس خلقها من باب الشر المحض، وإنما وهي إن كانت هي شر إلا أنها هذا الشر الذي هي فيه حكمة أراده الله عز وجل لأمر آخر. ولذلك نقول الشيء الواحد قد يكون خلقه باعتبار خيرا، وقد يكون باعتبار آخر شرا. نضرب مثال على ذلك، الله عز وجل خلق إبليس وهو شر، ولكن الحكمة في خلق إبليس إيه؟ أن يبتلي الله عز وجل العباد به، فمنهم من يمقت إبليس ويحاربه ويحارب منهجه ويعاديه ويعادي أولياء، وهناك آخرون يوالون الله عز وجل ويرحمون الخلق ويخضعون الرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل منزه عن الشر المحض لا ينسب إليه، ولم يخلقه رب العباد سبحانه وتعالى، بل كل ما ينسب إلى الله فهو خير محض، فهو خير. كل ما يضاف وينسب إلى الله عز وجل فهو إيه؟ فهو خير. والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إلى الله تبارك وتعالى، فلو أضيف إلى الله لم يكن شرا، هو سبحانه خالق الخير والشر، ولكن الشر يقع في بعض مخلوقاته لا في خلقه هو وفعله. شر يقع في بعض مخلوقات الله لا في خلق الله ولا في فعل الله تبارك وتعالى. أما فعل الله تبارك وتعالى وقضاؤه كله خير، وقضاؤه وقدره سبحانه كله خير. وقد نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في شفاء العليل، والكلام ده موجود في الجزء الثاني صفحة 64. ولذلك أقول إن الشر لا يضاف إلى الله وصفا ولا فعلا، انتبهوا معي، الشر لا يضاف إلى الله وصفا ولا فعلا، ولا يتسمى باسم ولا يتسمى باسمه سبحانه باسمه بالشر بوجه من الوجوه، وإنما يدخل الشر في مفعولات الله بطريق العموم، كقوله تعالى مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، دخل هنا الشر إيه؟ في مفعولات الله على العموم. ولذلك ماذا قال مؤمن الجن في كما في سورة الجن؟ لم ينسبوا الشر إلى الله، وهذا منهم فقه وبياء وحكمة. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض فهنا حذفوا فاعل الايه؟ الشر. أشر أريد بمن في الأرض، وعند الخير ماذا قالوا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا صريح كلام رب العباد سبحانه وتعالى. وقد يسند الشر إلى محله القائم به، كقول خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ومثله قول الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب العيب إلى إيه؟ إلى نفسه، وإن كان الله عز وجل خالقه وخالق فعله. وهذا من تقدير الله عز وجل، وحتى لا تمس الذات الإلهية أو توصف بما لا يليق بها. فنحن وإن قلنا بأن رب العالمين سبحانه وتعالى خالق هذه الكائنات جل في علاه بما فيها وخير وبما فيها من خير وشر، إلا وأن الله خالق الشر، إلا أننا لا نصف الله به ولا نقول بأن في أفعال الله شر، فأفعال الله لا تخلو من حكمة، فأفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من حكمة. وأما هذه الموجودات والمفعولات فقد يكون فيها لون من ألوان الخير من جانب، ولون من ألوان الشر من جانب آخر. إذن الركن الرابع، وهذا مهم أن نفقهه وأن نفهمه، وهو خلق الله لأفعال العباد، والثالث مشيئة الله لكل ما يقع في الكون. وبعدين لا تأتي شبهة بقى عند الإنسان: كيف نقول بأن الله عز وجل هو الذي يخلق الشر، وبعدين نضيف إلى ذلك بأنه إذا خلقه فقد أحبه، وغير ذلك مما يمكن أن يجر إلى سلسلة توقع في فساد في الاعتقاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يا إخواني، أنا نبهت في اللقاء الماضي إلى أن مسألة القضاء والقدر لا نماري فيها ونجادل، وإنما نسلم فيها لله عز وجل، نسلم فيها لرب العالمين سبحانه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: القدر سر الله في خلقه. وذكرت لكم الحديث في الحلقة الماضية أنه صنم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فغضب واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: أبي هذا أمرتم؟ غاضبا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والقصد من ذلك أن نسلم جميعا بهذا الركن العظيم، وأن نحقق الإيمان به من خلال إيماننا بأركانه الأربعة أو مراتبه الأربعة، كما هو يعني موجود في كتب بعض أهل العلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم، قد ذكرت الأدلة عليها. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. الرابعة خلق الله لأفعال العباد، فما من حركة أو سكون أو موجود على ظهر هذه الأرض أو كائن إلا والله خالقه سبحانه وتعالى جل في علاه وخالق أفعاله. هذه العقيدة يجب أن احنا أن تستقر في قلوبنا بهذا العرض الذي ذكرته، وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة. لعلكم تذكرون أنني قلت بأن القدرية أو المعتزلة يعني لم يفقهوا القضية، وهم الذين قامت عندهم شبهة: كيف أن الله عز وجل يعني يخلق الشر، ومعناها أنه يبقى فعل من أفعاله أو يريد، وكيف يريد الله عز وجل ذلك؟ كيف يريد الكفر والمعاصي والمعاصي اللي فيها قتل وزنا وسرقة وغير ذلك؟ هذه مسألة ما استطاعوا أن ينفكوا عنها، وذلك لبعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة واشتغالهم في هذه المسائل بالعقل وحده دون الرجوع إلى النص وإلى كلام أهل العلم في ذلك. ولهذا أطلق عليهم علماء وأهل السنة والجماعة بمجوس هذه الأمة. وقد ورد هذا في بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف إلا أن بعض أهل العلم حسنها. أعود لذكر ذلك إن شاء الله تعالى بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أقول وردت بعض الأحاديث فيها وصف لمن ذهب إلى أن العبد يخلق فعل نفسه بالمجوس. أقرأ الحديث، وقلت بأن هذه الأحاديث فيها ضعف، غير أن بعض أهل العلم تتبع طرقها والمتابعات والشواهد لما ورد فيها وأوصلها بعضها إلى درجة الحسن كهذا الحديث، وإلا فهذا الحديث فردي فيه ضعف. ونصه كما رواه الإمام بسنده رحمه الله، قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني بمنن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث في سنده كما ذكرنا بيرويه عبد العزيز ابن أبي حازم، يعني بيرويه عن أبيه، عبد العزيز يرويه عن أبيه، وأبوه يلقب بأبي حازم واسمه سلمة ابن دينار رضي الله تعالى عنه. سلمة ابن دينار بيروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يلقى سلمة، لم يلقى ابن عمر، وبالتالي فهذا كما يقول علماء الحديث منقطع. هذا منقطع لماذا؟ لأن الراوي عن الصحابي لم يلقى الصحابي، لم يلقى الصحابي، وبالتالي ذهب أهل العلم من المحدثين إلى ضعف هذا الحديث. الشاهد هذا الحديث، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا يعني ألحقهم بالمجوس؟ قال: لمضاهات مذهبهم مذهب المجوس. إيه هم المجوس؟ ماذا يقولون المجوس؟ يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، ويمكن أن يقال عنهم الثنوية لقولهم بإلهين اثنين. جماعة دول مشركين، ولكن ضاقت عقولهم، قالوا: إحنا نؤمن بوجود إله، بس قالوا إله في إله للخير يخلق الخير وإله يخلق الشر، وإن كانوا يذهبون إلى أن إله الخير أفضل من إله الإيه؟ من إله الشر. فهنا أهل السنة، وده لفظ مصطلح عند أهل السنة، نما يضيفون أو يعني يصفون القدرية بالمجوس لأنهم كهؤلاء القوم عندما قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، فكأنهم جعلوا خالقا يخلق الأشياء، وبعض العباد يخلقون أشياء، بل إن بعض ذهب إلى أن هؤلاء مصيبتهم أعظم من مصيبة المجوس، لأن المجوس لو قالوا بإلهين فقط، فهؤلاء لما يقولوا العبد يخلق فعل نفسه فجعلوا هؤلاء مليارات آلهة مع الله تبارك وتعالى. هذا وجه تسميتهم أو إلحاقهم بالمجوس لمضاهات مذهبهم بمذهب المجوس، وهذا مذهب باطل. فخالق الخير والشر هو رب العالمين سبحانه، وإن كان الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وصفا ولا فعلا، بل من باب الأدب ألا نقول ذلك، وإن كنا نعتقد بأن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى ومشيئته. إخواني الكرام، هذه مسألة مهمة جدا في معتقد أهل السنة، وها نحن نتكلم عن هذا المعتقد من خلال هذه الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لتثبيت المعتقد الصحيح والمنهج القويم عندنا وعند إخواننا من عموم المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزق بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن يتوفنا على الإسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحبيب محمد.